قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في آيات من سورة الأنعام: وهذا صراط ربك مستقيما، أي وهذا الطريق الموصل إلى مرضاة ربك لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يقول تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قوله تعالى: يا معشر، المراد بالمعشر الجماعة. فقوله يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم، الآية قد يستدل بها الذين يقولون إن الجن منهم رسل، إن الجن منهم رسل، لكن المحررون من العلماء قالوا: ليس من الجن رسل لخصوصهم، لأن الله قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك قال تعالى: قالوا أبشر يهدوننا. فمن الآيتين ذهب كثيرون من أهل العلم إلى أن الجن لم يكن منهم رسل بالمعنى الذي هو رسل يوحى إليهم وحي، إنما كانوا للإنس تبع. ولذلك قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن. وقالت الجن أيضا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا من بعد موسى، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا للإنس وللجن على السواء. فعليه قوله تعالى: ألم يأتكم رسل منكم، الإطلاق فيه تغليبي، والمراد من الإنس. الإطلاق التغليبي له أدلة أخرى من كتاب الله عز وجل، بشر. فأقول بالله تعالى التوفيق: الإطلاق الأغلبي له أدلة، منها على حد قول لعدد من المفسرين: مرج البحرين يلتقيان، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا: فاللؤلؤ لا يخرج من العذب، إنما أطلق ذلك تغليبا، أطلق ذلك على سبيل التغليب. كذا قال بعض أهل العلم: الإطلاق التغليبي له أدلة، واستدلوا بقول القائل: رأيت الشمسين ويريد الشمس والقمر، جاء العمران ويراد أبو بكر وعمر. نقول: الأبوان والمراد بهما الأب والأم، وهكذا. أخوكم يقول معقبا على القول المذكور من قبل أن من العلماء من قال: ليس من الجن رسل، لما استدللنا بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، قال من الجن رجال بدليل قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكن لو تدبرت الاستدلال الذي بعد ذلك وهو إلا بشر مثلنا، فالرسل كانوا بشرا. بارك الله فيك. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون يتلون، يقصون يتلون. والاقتصاص أحيانا يطلق على الاتباع، فارتد على أثارهما قصصا. قال تعالى يقصون عليكم آياتي وينذرونكم أي يخوفونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، قالوا شهدنا على أنفسنا، شهدنا على أنفسنا أنه قد جاءتنا رسل. فاستدل به على مسألة من مسائل المعتقد، وهي مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل، لأن الله سبحانه وتعالى وقبل أن يعذبهم وقبل أن يخبر أنهم سيعذبون قال تعالى محتجا عليهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، فهم أقروا بأن الرسل قد جاءتهم، فمن ثم استحقوا العذاب واستوجبوه. لكن إذا لم تكن الرسل أرسلت إليهم كانوا سيقولون ما جاءنا من نذير، ولذلك قطعت عليهم الحجة بإرسال الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الآية الأخرى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى أيضا أو قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال تعالى ذكره أيضا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى كذلك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. هذه بعض الأدلة على مسألة العذر بالجهل، ذلك لأنه وقد خرجت جماعات من السجون من الذين كانوا يعتقدون اعتقادات فيها بعض التلف، فبدأوا ينتشرون، فكان من اللازم الاحتياط حتى لا يختل أمر المعتقد ثانية، حتى لا يختل أمر المعتقد ثانية. فقوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا دليل من أدلة العذر بالجهل. قالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدنا عليها أنها قد جاءتها الرسل، وغرتهم الحياة الدنيا، أي غرتهم، خدعتهم بزخارفها ونظرتها وبهجتها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم. لو صبرت لنلت مرادك. فقوله تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وشهدوا على وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي كانوا جاحدين لوحدانية الله. فهنا يتأتى سؤال حاصله، هنا شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وفي آية أخرى أنكروا وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ففي موطن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقالوا ما أتانا من نذير. ففي مواطن يثبتوا أنهم جاءتهم الرسل فكذبوهم، وفي مواطن ينفوا أن الرسل قد جاءتهم. العلماء جمعوا بين هذه الأدلة بوجوه من الجمع، كما هو اختيار عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنهم أولا لا يكتمون الله حديثا، اعترفوا بذنوبهم، يقرون بكل الذنوب التي عملوها. فإذا رأوا المغفرة والرحمة تتأتى لأهل التوحيد، هذا مرحوم وهذا سيدخل الجنة، ويقولون تعالوا نغير شهادتنا، فيرجعون إلى الله ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالجواب أن نفيهم في مواطن وأن إثباتهم في مواطن أخرى، ففي مواطن يكذبون وفي مواطن يقولون الصدق. مواطن لا يكتمون الله حديث، يعني يخبروا بكل أمرهم، ومواطن أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع. قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، معناها ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها وأهلها غافلون عن أنهم يفعلون حراما، بل يذكرهم وينذرهم وبعد ذلك يأتيهم الإهلاك. فهي أيضا آية من آيات العذر بالجهل في رفع العذاب، حتى في رفع العذاب. وهنا آية أخرى في هذا المعنى، ذلك أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أهلها مصلحون في آية أخرى. فالعلماء عندها يثيرون أمرا لعل فيه الإجابة على بعض التساؤلات، ذلك أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فيقولون ما حاصله؟ إن الله جل ذكره لا يهلك القرى بالشرك فقط في الدنيا، في الدنيا إذا أشرك شخص بالله أو إذا أشرك قوم بالله عذابهم في الغالب يدخر إلى الآخرة، لكن العذاب الدنيوي لا يكون في الغالب بسبب الشرك وحده، يكون بالشرك مع ضميمة أخرى. أن قالوا لأن الله سبحانه من حلمه أنه يؤجل كثيرا من المشركين ولا يعذبهم إلا يوم القيامة، لكن إذا انضم إلى الشرك بالله بغي من أي نوع كان أخذوا بالبغي مع شرك أخذا عاجلا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فمثلا كتنزيل أوضح، قوم لوط كانوا أهل شرك، كن انضم إلى شركهم إتيان الذكران من العالمين، فأصبحت هنا ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون، لكن أهلها أصبحوا الآن مفسدين. وأيضا قوم شعيب عليه السلام كانوا أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم أكل أموال الناس بالباطل في صورة تطفيف المكاييل وتطفيف الموازين. مثلا قوم عاد أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم بغي وتطاول على العباد وأذى العباد وإلحاق الأذى بهم. فرعون كان كافرا يقول أنا ربكم الأعلى، كان انضم إلى كفره تذبيح الأبناء واستحياء النساء. فقوله جل ذكره ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أخذ منه بعض العلماء مأخذا أن القرى الكافرة، القرى عموما ليست القرى باصطلاحنا في البلاد قرية ومدينة، فإنما كل المستقر يسمى قرية، كالقاهرة مثلا تسمى قرية، مكة تسمى قرية، المدينة تسمى قرية. أمرت بقرية تأكل القرى لتنذر أم القرى. فعموما إذا كانت بلدة من البلاد مشركة بالله لكنها فيما بينها عادلة، فيما بينها عادلة، فإن الله يؤخر عذابها إلى يوم القيامة على الشرك، يعني حقه سبحانه وتعالى يحلم بالعباد في كثير من الأحوال، في غالب الأحوال إلى يوم القيامة. فلذلك قال البعض إن القرى الكافرة إن كان أهلها بينهم تواصل وتراحم وعدل فإن عذابهم يؤخر إلى يوم القيامة. والقرى المسلمة، القرى المسلمة إن كان أهلها أهل بغي وأهل ظلم مع أنهم على الإسلام، كإن تفشى فيهم الظلم وتفشى فيهم التعدي فإنهم يعاجلوا بالعقوبة. وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله أو لصاحبه من البغي، البغي الذي هو التعدي على الناس وقطيعة الرحم. نعم. طيب. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا بعمومه يشمل المؤمنين والكفار، فالكفار دركات في الجحيم والمؤمنون درجات في الجنان، وكل بحسب عمله. فالكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. الكافر المدافع عن الإسلام وإن كان في النار لكنه في درجة أخف من درجة الكافر الذي هو معادي للإسلام. ودل على ذلك من النصوص ما يلي: أولا فيما يتعلق بالجنة وتفاوت أهلها في الدرجات، قال تعالى في شأن أقوام فأولئك لهم الدرجات العلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فالمجاهدون في سبيل الله نالوا شرف الشهادة، نالوا شرف الشهادة، لكن كان منهم من قبل أن يستشهد كان منهم الوصول لرحمه وكان منهم القاطع لرحمه. فالوصول لرحمه مرتفع مع أنه والآخر استشهد، لكن الوصول لرحمه أرفع منزلة. كذلك كان منهم المحافظ على الصلاة في جماعة وكان منهم المفرط في صلاة الجماعة، فالشهيد المحافظ على الصلاة في جماعة درجته أعلى من الشهيد الذي لم يكن يصليها في جماعة، وهكذا سائر الأعمال. شهيد كان يقوم من الليل، شهيد كان يبر الوالدين، شهيد كان يصل الأرحام، شهيد كان يكثر من الصيام، فكلها أسباب من أسباب التفاضل في الجنان فيما يتعلق بالشهداء أنفسهم. هذا وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. لمن؟ للمجاهدين في سبيله. فقوله للمجاهدين في سبيله ينور علينا في باب توصيف الشهيد من هو. فليس الشهيد من قتل من أجل الديمقراطية، وليس الشهيد من قتل من أجل الحرية بمعناها الرديء الذي هو الانسلاخ من الدين، وليس الشهيد الذي قتل من أجل العلمانية، ليس هذا هو الشهيد، وليس المتظاهر بشهيد هذه الطريقة، إنما من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلذلك يضع لها العلماء هذا الضابط أو هذين الضابطين: المقتول في حرب الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله هي العليا. هناك بالطبع شهداء من مراتب أخرى لا ينسحب عليهم هذا الحكم، كالمبطون والمطعون، والمرأة تموت بجمن أي وهي تلد، وكذلك صاحب الهدم والغريق أو الحريق على خلاف في روايتين بعض الخلاف، فهؤلاء شهداء. والرجل يموت بالطاعون أو المرأة تموت بمرض الطاعون عافانا الله إياكم، هؤلاء شهداء لكن باعتبار آخر غير شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا حتى لا يحصل تلبيس، لأنهم الآن يقولون شهيد الفن، شهيد الديمقراطية، شهيد الغناء، شهيد، حتى قالوا على النصارى الشهيد فلان، فلابد من دفع هذا الالتباس. فتاة أتين بها لبس استريتش ولبس باضي من فوق وتهتف ويقولون الشهيدة، وليس في كلامها أي ذكر لله على الإطلاق، كشهيدة النمسا وشهيدة سويسرا التي تنادي أيضا بتخفيض الأسعار. نعم، ميدان التحرير ليس كغزوة أحد، ميدان التحرير مكان مظاهرات الشهادة هناك في غزوة أحد، أما من غلطانين قال الشهداء أراهم مخطئين يقينا لا أتردد. نعم، الشهيد في فارق بين شخص قتل مظلوما، يعني في شخص مقتول مظلوما، هل كل من قتل مظلوما يعد شهيدا؟ لا، هذه مرتبة. مظلوم مثلا، شخص قتل مظلوما لا يعد شهيدا، فهذه مرتبة، والشهادة في سبيل الله لها معاني أخرى. أنا بتكلم عن الشهادة، أنت تتكلم عن باب، أنا أتكلم عن إيه؟ عن الشهيد. الشهيد من قاتل لتكون كلام رسولك محمد، كلام من؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا التوصيف من حبيبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام. ده في 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 باب آخر: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه. باب آخر، ده غير الشهادة التي لا يصلى على صاحبها، لا يصلى على صاحبها. كم قتل الحجاج بن يوسف الثقفي من أقوام؟ الحجاج قتل من؟ قتل 120,000 نفس صبرا، 120,000. يعني أنت مثلا كان يأخر الجمعة كان خطيب بارع يخطب الجمعة استمر أو يتأخر في صلاة في أذان الظهر الساعة مثلا 2 يخطب للعصر أنت ما صليتش الظهر تيجي تتكلم تقول يا أمير العصر دخل تعتبر خارج وتقتل هل بهذا التوصيف يعد شهيدا مقتول ظلما مقتول ظلما فهناك فارق بين المقتول ظلما وبين الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمه مفهوم الكلام لأنهم حولوا الشهادة بعد ما كانت شهيد مع اليهود على الحدود مع التراشق مع اليهود أصبح الشهيد اللي بدأ البطوب و... نعم أي في فارق هنا أيضا في تلبيس خاطئ شوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك لفظان من قتل دون مال فهو شهيد والثاني من قتل دون مال دون عرض إلى آخره هذا معل لكن الثابت لفظة من قتل دون ماله مالك الذي هو مالك يعني مثلا دخل علي شخص بيتي قال أعطني المال تقاتلنا قتلني أنا شهيد لكن أيضا ليس الشهيد الذي لا يصلى عليه لأنه سيصلى علي إذا حصل لذلك فهي شهادة لكن ليس متعلقا بالمال العام يعني الآن أخوك بنى بيت طلع بدرجة ظالم ولا مش ظالم متعدى على المال العام ولا مش متعدى على المال العام متعدى على المال العام بدأت القتال هل تأخذ في توصيفك إذا قتلت حكم الشهيد الذي هو شهيد المعركة في حرب الكفار لا أنت تدافع عن حق وقتلت أنت مظلوم وقتلت يختلف عن ماذا عن شهيد المعركة في حرب الكفار لأننا وجدت لوحة في جريدة من الجرائد مكتوب صفحة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ومعلق صور الذين قتلوا في التحرير هذا تلبيس على الناس هذا تلبيس على الناس إن ما قتلوا في سبيل الله ولا نادوا بسبيل الله ولا نادوا كي تكون كلمة الله العليا بارك الله فيك أرجع إلى قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا أهل النار أيضا أو في شأن أهل الجنة قبل أن ننتقل ورد حديث ضعيف الإسناد فيه الشهداء 4 رجل مؤمن جيد الإيمان يعني شهيد لكنه مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فقاتل حتى قتل فهو في الدرجة العليا التي ينظر الناس إليه فيها هكذا ورفع النبي بصره إلى السماء حتى سقطت أمامته والذي بعده أدنى من ذلك درجة فالحاصل أن الجنة درجات قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا هذا والنار كذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار دليل على أنها دركات ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهناك عذاب شديد وعذاب أشد وكذلك في الذين كفروا بعد نزول المائدة على عيسى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين يا رسول الله العباس يقول هل نفعت أبا طالب عمك بشيء فإنه كان يحوطك ويمنعك من المشركين قال نعم هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فالنار أيضا دركات فقوله جل ذكره ولكل درجات مما عملوا أي مما اكتسبوا أي بسبب عملهم وما ربك بغافل عما يعملون إذا استشعرت هذه المعاني وجدير بك أن تتأمل كتاب ربك وأنت تتلوه استقمت على الطريقة يعني إذا شعرت أن ربك الآن وقبل الآن وبعد الآن ليس بغافل عنك وعن عملك وأيقنت أن الله يراك الآن ويرى إنصاتك للدرس من عدمه، ويرى إخلاص المعلم من عدمه، ويرى حرص الشخص الحريص من عدمه، لو أيقنت بذلك لاستقمت على أمر الله سبحانه وتعالى. فهنالك آيات، بل القرآن كله يجب أن يتدبر ويجب أن يتأمل، يجب أن يتدبر ويجب أن يتأمل. وهنالك أذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأملتها أيضا أورثتك ذكرا واستقامة. فإذا تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قولك أنت الذي تقول في الصلاة عن رسولك سمع الله لمن حمده، تأمل هذه الكلمة سمع الله لمن حمده، ما معناها؟ هي تحمل معنيين، والمعنى الأظهر منهما سمع الله لمن حمده وأجاب من حمده، سماع الإجابة كما تقول اسمع الكلام، ليس مرادك اسمع الكلام بمعنى اسمع بأذنك فقط، إنما المراد اسمع وأطع. فإذا تأملت سمع الله لمن حمده يحملك هذا التأمل على أن تكثر من قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لك توقن أن الله سمعها وأن الله يجيبك بعد. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ربك الغني عن خلقه وعن عبادة خلقه، فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، قاله الله تعالى في الحديث القدسي. وربك الغني، ومع أنه غني فذو رحمة بعباده، إن يشأ يذهبكم إن يشأ يميتكم أو يذهبكم بأي طريقة من طرق الإذهاب بكم، بغرق، بخسف، بقذف، بمسخ، بأي طريقة، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، ويستخلف من بعدكم ما يشاء. نعم، هذا الذي قيل، هذا الذي قيل، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي يأتي بقوم آخرين غيركم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كيف قيل من ذرية قوم آخرين؟ والذرية تكون في الذين يأتون من بعدنا، ذريتنا هم الذين يأتون من بعدنا. قال فريق من أهل العلم إن قوله تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين على بابه، فكان هناك قوم آخرون قبلنا ولهم ذرية ونحن الأحفاد، وهنا تستقيم المسألة. وقال البعض إن كلمة الذرية أحيانا تكون من الأضداد، كما قال تعالى في كتابه الكريم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. نعم، قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت. كان من السلف من يجتزئ بها في تذكيره للناس، إنما توعدون لآت، كل شيء وعدكم الله به سيأتي، وعدتم بأي شيء، بموت، بجنة، بنار، بنعيم، بعقاب، إنما توعدون لآت سيأتي، وما أنتم بمعجزين، يعني وما أنتم بفائتين، لن تعجزوا ربكم عن إدراككم، ربنا لن يعجز إذا أرادكم، ولن تفوتوا إذا أرادكم. كما قالت الجن، وأنا ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، لن نهرب منه بحيث نعجزه عن إدراكنا، بل نحن في ملكه وهو قادر علينا في أي مكان كنا. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، أي بمعجزين ربكم عز وجل عن إدراككم، بل هو مدرككم ومحيط بكم وقادر عليكم، وأنتم في ملكه يفعل بكم ما يشاء ويقضي فيكم بالذي يريد. والحمد لله على نعمة الإسلام، فإننا كمسلمين نوقن، وهذا من فضل الله علينا، نوقن بأن الله على كل شيء قدير، ونوقن بأن الله يتولى الصالحين. فإذا جئت تقيس الأمور بالمقاييس الدنيوية، من لنا بعد الله سبحانه؟ لسنا بأقوياء، ليس عندنا الصواريخ ولا الطائرات ولا الترسانات ولا القنابل الذرية ولا شيء، والعدو بيده كل هذا، كم من ذا الذي يحفظنا ويصرفهم عنا؟ إنه الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يحفظ قوما هو الله، الذي يصرف أذى قوم عن قوم هو الله. فالحمد لله، أهل الكفر يحكمون الخطط ويبرمونها، لكن من فضل الله علينا أنهم لم يضعوا في اعتبارهم أن الله قادر على إبطال خططهم، لم يعولوا على ذلك أبدا ولم يتطرقوا إليه. لكن نحن ومع أملنا في الله سبحانه ورجائنا فيما عنده نعتقد في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نعتقد في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نعتقد في قوله تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فالحمد لله خططهم تبوء في كثير من الأحيان بالفشل، بل والله يوقع بينهم وبين بعضهم العداوة والبغضاء، إذ هم لا يضعون أبدا في حساباتهم على الإطلاق: وما الحل لو أن ربنا قدر كذا؟ لا يضعون هذا أبدا. ونحن من فضل الله نوقن بأن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ليس معنى هذا دعوة إلى التقصير في إعداد الخطط وإبرامها، أبدا ليس هذا هو المراد، لكن المراد ألا نبتعد عن الله أبدا، ولا عن رجائه، ولا عن دعائه، ولا عن سؤاله أن يحفظنا وأن يسلم بلادنا. فإن الرامي قد يرمي منا بالسهم، وقد تخرج في الغزوة فترمي بالسهم ولا تصيب، وقد ترمي بحجر فيأتي في المقتل: أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فلذلك والحمد لله نحن نملك شيئا لا يملكه غيرنا، نملك شيئا وهو دعاؤنا ربنا سبحانه وتعالى، ورجوعنا إليه ويحفظنا ويسلمنا عز وجل. قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي أنتم عليها، على طريقتكم التي أنتم عليها، إني عامل على مكانتي، عامل على طريقتي، عامل على شكلتي، على ديني. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، إني عامل أي عامل على مكانتي، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة الحسنة في الدار الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون، لن ينال مطلوبه ظالم، والفلاح كما تقدم مرارا معناه الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. شخص أفلح يعني فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. وأعظم مطلوب لنا أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا جنات النعيم. وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا الجحيم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون، الظالمون المشركون، فكل مشرك ظالم. والظالمون أيضا للعباد لا يفلحون في الأبواب التي ظلموا فيها العباد. وهنا وقفة يجب أن توقف. سمعنا في الأحداث الأخيرة أقوالا في الحقيقة كثير منها ينم عن جهل، كثير منها ينم عن تراجع عن كثير من أمر الدين والمعتقد، كثير منها لا أظن أن قائله يدري عن مقولاته، وإلا لكفر لو كان يدري. فمقولات من هذه المقولات الخاطئة مقولة من يقول إن العدل والحريات مقدم على تحكيم الشريعة الإسلامية، كذا يقول. فهذا الكلام عليه مؤاخذات. من هذه المؤاخذات أن الكلام نفسه متضارب، ينم عن جهل الشخص بالشريعة الإسلامية، كأنه يقول إن الشريعة الإسلامية ليس فيها عدل ولا حرية. شريعتنا التي شرعها الله لنا كلها عدل، كلها إحسان. فالذي يقول إن العدل مقدم على الشريعة نقول له: أصلا العدل من الشريعة. أليس ربنا حكم عدل؟ أليس ربنا حكم عدل؟ ألم يأمر الله بالعدل؟ فكونك تقول العدل مقدم على الشريعة لابد أن تفهم مرادك الذي تقول به، أنك تفرق بين متلازمات. ديننا دين عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذه مفارقة ينبغي أن تفهم، كونه يفرق بين الحرية والعدالة وبين الشريعة. كذلك قولك الحرية، ما المراد بالحرية؟ إن كنت تقصد بالحرية التحرر من الدين وفعل ما تشاء وما تريد، هذا كفر، لأن هذا الذي يسميه الناس الآن الليبرالية، التي هي التحرر والانسلاخ من الدين. في التنزيل قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لكن إن كنت تقصد حريتك كشخص في إطار ما حدد لك من أمر الله وأمر رسوله، فهذا موجود في شريعتنا. يكفي أن أذكر بمثالين. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سبق التذكير به مرارا، كان جالسا وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. في شريعتنا الأيمن أحق من الذي على الشمال. أتي النبي بقدح لبن أو بقدح يشرب، شرب عليه الصلاة والسلام، ثم قال للغلام الذي على اليمين، لأن على اليمين له حق: يا غلام يا غلام، أتأذن لي؟ يستأذن رسول الله سيد ولد آدم من من؟ من غلام. أتأذن لي أن أعطي أعمامك الأشياخ كبار السن؟ لأن الغلام له حق. الغلام يقول: لا آذن. الغلام لم يأذن لسيد ولد آدم، ليس عن قلة أدب مع رسول الله، حاشاه، ولكن يقول ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحد. أنت شربت تحب أن أشرب أنا مكانك. فهل ظلمه النبي؟ كلا، بل ناوله الإناء شرب وترك كبار السن الفضلاء، لأن اليمين له حق. من الذي قرر هذا الحق؟ شريعتنا. فلما قرر الحق لشخص، مع أن رغبة النبي أن يسقي الغلام، لكن رسول الله بشر يتبع ما يوحى إليه من ربه، عبد كما أننا عبيد، وأيضا عبد ما تجاوز الحق ونول الغلام. والمثال الثاني في هذا الصدد أن امرأة أمة من الإماء، تعرفون الأمة التي تباع وتشترى، اعتقت، وكانت قبل أن تعتق متزوجة برجل اسمه مغيث، عبد، هي أمة وهو عبد. فلما اعتقت شريعتنا فيها أن المعتقة تخير، هل تبقين مع العبد أو تفارقينه، خيرت فاختارت الفراق. وكان مغيث يحب بريرة حبا عظيما، وكانت بريرة تبغضه بغضا شديدا، فكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي والدموع تسيل على خده، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والعباس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت له عندها الدخل اشفع. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يشفع عند بريرة، يشفع عند بريرة، يطلب منها أن توافق على الرجوع لمن؟ لمغيث. فقالت بريرة: تأمرني يا رسول الله؟ إذا كان أمرا فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. يعني أما ترد شفاعة سيد ولد آدم، علمت أن من حقها أن ترد، فقالت: لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي في هذا الموقف. هل ظلمها النبي؟ هل أجبرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالذي يقول إن الحريات مقدمة على الشريعة لم يعد لقوله معنى، إلا إذا كان المعنى أن الحرية هي الانسلاخ من الدين، فالانسلاخ من الدين كفر والعياذ بالله. انسلاخ من الدين يعني تزني كيف شئت، تشرب الخمر كيف شئت، تكفر كيف شئت. إذا كنت تقصد أن هذه الحرية مقدمة على الدين فأنت كافر. فأحيانا تصدر ألفاظ قائلوها إما أنهم جهلة، أو دخلت عليهم الإصطلاحات الغربية الوافدة إلينا في ثوب غير ثوبها، أو في معنى لا يدركه الناس دخلت عليه، حتى أصبح يقول الديمقراطية ولا يدري أن الديمقراطية كفر. ولذلك الإصطلاحات الحديثة كما ذكرت نفسي وإخواني مرارا، ديمقراطية، لا دينية، اشتراكية، ليبرالية، علمانية، كل هذه الإصطلاحات التي دخلت علينا لا بد وأن نوصفها توصيفا حتى ينسحب عليها حكم الشرع، أن ما من شيء منها إلا وله أصل في الكتاب العزيز يشجبه. فإذا قلنا: ما معنى الديمقراطية؟ فسروا لنا الديمقراطية. يقول لك: الشعب الذي يختار، إذا اختار أن يحكم بأي قانون يحكم بالقانون. قلت: طب ما توصيفه؟ يعني الشعب هو الذي يحدد، يعني هو الشعب هو المتبع، هذا معناه، يعني هو الناس هو المتبع. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هوى الشعب لا يتبع، هوى الشعب لا، إنما الذي يتبع كتاب الله. فالذي يقول نحو الكتاب ونأتي بالهوى الذي هو الديمقراطية، رجل مبطل زائغ ضال. هذا عن الديمقراطية. إذا جئت للعلمانية أريد توصيفها حتى تأخذ حكمها الشرعي، تأخذ الحكم كفر أو إسلام أو بدعة أو ضلالة أو مكروه أو ماذا، تأخذ حكمها. الديمقراطية يقولون، العلمانية يقولون الدين متمثل في الصلاة والعبادات فقط، ليس له دخل بمناحي الحياة، لا سياسة ولا اقتصاد ولا حدود ولا معاملات ولا آداب ولا غير ذلك. توصفوها ماذا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تأتي للليبرالية، التحرر، التحرر من الأديان. ما معنى التحرر؟ يعني الانسلاخ من الأديان. ضرب مثل سابق لفعله بالكلب، إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فلا بد أن يعطى الإصطلاح توصيفه، ومن ثم يعطى الحكم اللائق به. في الأثر لا يكونن أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، هي نفس الكفر، كفر. الخمر خمر، سموها شمبانيا، سموها كولونيا، سموها أي شيء يسميها، لكنها في الأصل ماذا؟ خمر. كالذين كانوا يعبدون الأصنام على عهد الرسول، جاب حجر وسماه إله، جاب حجر وسماه إله، سماه اللات، وحجر آخر سماه العزة، فقال خلاص هذه الآلهة. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هي أحجار أنتم الذين سميتموها آلهة. كما سلف في تفسيرها شخص قال أنا أسمي هذا المنديل هسميه لحم، أو أسمي هذا العود الجرجير لحم. أكل العود الجرجير وخرج على الناس، ماذا أكلت؟ قل أكلت لحما. تحلف؟ يقسم بالله أنه أكل لحما، في ذهنه أنه سمى الجرجير لحم، فأكل اللحم على أن أكل الجرجير وأقسم بالله أنه لحم. فهو الذي سماه، هو الذي سماه. فهم يختلقون اصطلاحات كافرة ويطفون عليها أسماء كي يخفى معناها على المسلمين، ومن ثم يأتي مسلم يفترض أنه شيخ يقول الديمقراطية كويس، الديمقراطية كفر، وأنت لا تدري لجهلك وغبائك لا تدري أن الديمقراطية كفر. والآخر يقول الحمد لله جاء زمن الديمقراطية، جاء زمن الديمقراطية. انظر كتاب ربك، اسم الديمقراطية ماذا يعني؟ ما مفهومه وما المراد به؟ فدوما نوصف الشيء توصيفا حتى يأخذ الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نعم. يا ليته كان تدرجا حتى يتم التمكين، يا ليته كان تدرجا. كان عندنا في الحكم السابق، كان عندنا في الحكم السابق أن المصدر، أن المصدر الرئيسي للتشريع للدستور هو الشريعة الإسلامية، كان هذا موجود. يفترض أنك تتدرج، تتدرج يعني تضيف إليه شيئا، تضيف إليه درجة، لكن لا تلغيه، فإن هذا درجة إلى أسفل، ليست إلى أعلى. وقد كان يعني أتوا في القوانين الجديدة والدساتير الباطلة الجديدة أيضا بالقانون الجديد، من حق الرئيس أن يكون مواطنا مصريا، مواطن مصري. طب هو اليهودي مواطن مصري، النصراني مواطن مصري، أصبح من حق اليهودي أن يترشح لرئاسة مصر، أصبح من حق النصراني أن يترشح لرئاسة مصر. هل هذا تدرج وصعود أم هو هبوط؟ ليس تدرجا الآن، ليس تدرجا. الذي كان يقول الإسلام هو الحل ويريد يتدرج يرتفع شيئا ما عن الطلب إلى التفعيل، لكن ألغى الإسلام هو الحل، فما أصبحش تدرج، أصبح تردي، أصبح الآن تردي وهبوط. فلا بد من فهم هذه القضايا التي تعترينا الآن، لأننا مقبلون على أمور هي علينا في ديننا أخطر، علينا في ديننا أخطر. نعم قد نكون جنينا بعض الحريات في الدنيا أو الأمور الدنيوية، لكن في المقابل الكفر بدأ يتبجح تبجحا شديدا وعرا خطرا. أصبحت جريدة الأهرام القاهرية تكتب في صفحاتها عن أقوام ذو مناصب عليها في مصر يتبجح قائلا إنه لا يريدها دولة دينية. طب ما التعليل؟ لماذا؟ يقول لأنه من هذا لفظه أخطر الأشياء على الدول، الدولة البوليسية يعني التي تقوم على الشرطة تليها الدولة الدينية. والمشكلة هو يقول كده بنفس اللفظ في الأخيرة أنهم يقولون قال الله تعالى في كل شيء. هذه المشكلة عنده أن أهل الدولة الدينية سيقولون لك قال الله في كل شيء. كلام مثل هذا لم نكن نسمعه، لم يكن يطرق مسامعنا. ففي الحقيقة ليس تدرجا للعلو في الدين، إنما تدرج للتسفل في الدين عياذا بالله من ذلك. فهم تركوا للناس المادة التي هي المادة الثانية من الدستور، لكن فيما يتعلق بالرئاسة قال لك الرئيس من شروطه يكون مواطن مصري. مواطن مصري مش مشكلة 8 ولا 10، ممكن تجد لها تصريف، لكن أنا أقصد على جزئية معينة. أصبح أي ملحد أي بهائي من حقه كمواطن مصري أنه يترشح لرئاسة الدولة. كان مسكوتا عنها. فإذا كان مسكوت عنها بترد لماذا؟ للأصل. يعني مثلا لم يكن في الدساتير السابقة شيء معين، حكم من تزوج، حكم الرجل الذي يتزوج برجل لم يكن موجود، ما الحكم في رجل تزوج برجل؟ لكن كان هذا ينسحب على ماذا؟ يندرج تحت الأصل الذي هو إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. فكان القاضي عنده طلاقة في أن يصدر حكما بأن يقتل، بأن يسجن، بأي شيء يستحقه هذا الكافر أو الجاحد لحكم الله. فالآن لم يكن هناك شيء يتعلق بتوصيف الرئيس من ناحية الدين، مسلم غير مسلم، لكن النص الجديد خول لغير المسلم أن يترشح. البوذي يترشح، البهائي يترشح، اليهودي يترشح. هي مؤقت، من خذ بالك أنت الآن بتتعامل مع الأحداث المؤقتة، لأن الحدث الآن كل أحداث مؤقتة، فأنت تتعامل مع المؤقت، أنت لا تعلم الغيب، ممكن الغيب يكون أسوأ. والله مجالسنا هذه وما في موطن من المواطن ولا في فضائية من الفضائيات إلا بذلنا جهدا لكي نحكم بشرعة الله. لكن أيضا المعارض شرس ومدعم من دول الكفر. المعارض لك شرس ومتبجح ومدعم من دول الكفر. أنت تأتي تتكلم بطلاقة على فضائية تريد شرع الله من الفضائيات الإخبارية المشهورة، في الحال يغلق عليك. شخص كما قال تعالى إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تدخل في القيل والقال والفوضى التي يريدنا يسمع. تدخل في الدين وتذكير بالله لا ممنوع. فمن المؤسف أننا كأهل السنة ليس لنا قناة إخبارية قوية صحيحة، ليس لنا قناة إخبارية ولا يسمح بها أيضا. نعم يقول ما المانع أن يتولى رئاسة الحكم نصراني أو يهودي أو كذا؟ عندنا قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لما قام بالكلمات الأوامر والنواهي قال الله له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي اجعل ذريتي أمام، قال لا أنا العادي الظالمين، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أدلة لا تحصر. وأول مرة تحصل في تاريخ الإسلام من عهد محمد إلى الآن عليه الصلاة والسلام، هل سمعت أو أتاك أي خبر أن رئيس كافر يهودي نصراني مشرك تولى حكم مصر في دساتيرها أو حكم أي دولة مسلمة؟ إلا إذا كان بيتكلم بلهجة المسلمين ويكفر بفعل شيء آخر. لك تفضل. مش سامع. نعم. يا الكريم بارك الله فيك وزادك الله من فضله. أخوكم يقول لماذا لا تذهبون إلى ميدان التحرير وتطالبون بالشريعة؟ أنا مختلف معك في قصة ميدان التحرير هذه لأمور شتى. يعني إذا كنت رجلا مسلما صادقا في إسلامك وتنادي بشرعة الله سبحانه وتعالى، فهناك مواقف أخرى لا بد أن تكون في حساباتك تختلف عن المواقف التي هي ظالم يتولى ظالم أو ظالم ينادي ظالما آخر ويطالبه بشيء معين. فهناك فقه لهذه الجزئيات التي تتكلم فيها، ولعل الله يسر لها إن شاء الله. لا تظن أن ميدان التحرير هذا يعني احنا بندعو لن نكسل ابدا. مجلسنا هذا دعوه، وانا جاي لكم انا الان قبل ما اتي في من مؤتمر في المحله الكبرى كبير جدا فيه دعوه الى الشريعه، وامس في الاسكندريه واولا في كل مكان، يعني في كل ما تقول اصلا. حاضر، بس انا لن اذهب. اذهب انت. السلام عليكم. قال تعالى في كتابه الكريم وبه الآت نختم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. أهل الكفر جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. جعلوا قسما لله وقسما للات والعزى ومنات وهبل، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم، ما كان للأوثان والكهنة والسدنة فلا يصل إلى الله، وما كان لله إذا استحسنوا منه شيء قل أعطيه للسادن أعطيه لهبل، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. حتى ومع أنهم قسموا قالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فحتى أنتم اللي قسمتم، مع أن التقسيم من أصله كفر، التقسيم من أصله كفر، لكن وبعد أن قسموا قالوا ماذا؟ إذا كان شيء استحسنوه من قسم الله يأخذوه ويضموه إلى يعني حتى جاروا على قسم الله الذي هم بأنفسهم عينوه له. الآيات مفسرة بما صنعوه من جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فكانوا يأتون إلى البقرة إذا ولدت مثلا أربعة ذكور متصلة، يعني ذكر وذكر وذكر بعد بعضهم، مثلا يأتون إليها بموس ويشقون أذنها ويقولون هذه أدت ما عليها، نوقفها لصنم هبل يسمونها إيه؟ بحيرة، تمشي في الشوارع وفي الصحاري كيف تشاء، لا يقتربون منها أبدا، يعظمونها كما يعظم الهنود البقر مثلا، لبنها الذي يأخذه الكاهن، إذا وقفت على هبل يأخذه من؟ الكاهن الذي يقوم على صنم هبل. درها للطواغيت، لبنها للطواغيت، يأتون إلى جمل فحل ذكر جمل، الجمل إذا لقح عدة نوق، 10 نوق مثلا، 20 ناقة أو عدد معين وضعوه، يقول خلاص أديت ما عليك، نسميه حام يعني محمي، محمي الظهر، لا يحل ركوبه ولا يحل نحره ولا تحل إهانته بحال هذا مكرم، يشق أذنه ويمشي في الطريق غير مركوب بل مكرم غاية التكريم. يأتون أيضا لتوصيف آخر، يفعلونها سائبة، بقرة ولدت مجموعة من الإناث سمونها وصيلة، وكل هذا يشقون الأذن ويرمونها في الصحراء لا تقرب، إنما هي وقف على الآلهة. قال تعالى مكذبا لهم: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نفس التوصيف، أن بقرة أو ناقة تواصل ولادتها لأصناف معينة مسمى، إما أنها تواصل ولادة الإناث، تواصل ولادة ذكور، لا توصيف معين عندهم على اختلاف بين العلماء في تحديدها. فالشاهد أنهم هم الذين سموا هذا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاعل هذا وهو عمرو بن لحي الخزاعي، فقال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه، بطنه مفجورة، ويمشي في النار ويدور يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه السلام. يأتي إلى شيء أحله الله يقول حرام، شيء حرمه الله يقول حلال، كهذا القذافي عمل كتاب اسمه الكتاب الأخضر، ويقرأ يقول الكتاب الأخضر فيه كذا، كأن الكتاب الأخضر كتاب منزل، أنت اللي عملته بيدك، أنت الذي صنعت الكتاب الأخضر بيدك، فيقرأ الكتاب ويقول الكتاب الأخضر فيه كذا وكذا. طب يا أخي من اللي وضع الكتاب الأخضر، ربنا ولا أنت؟ طب ما ممكن أعمل الكتاب الآن وأقول القذاف يقتل، وأخرج عن الناس أقول لهم القذاف يقتل، الكتاب مكتوب فيه القذاف يقتل، أنا اللي وضعت الكتاب مثلا. ففي مثل هذا التبديل والتغيير للشرائع والسنن الباطلة والعياذ بالله، يجب أن نتفطن لما يدور بنا، بارك الله فيكم. نعم نعم. الآن هناك جزئية يجب أن تتفطن لها الآن، لأن الحكم فيما يجري في ليبيا، فيما يجري في ليبيا، اصبر علي بس اصبر، لا يتوقف على شأن القذافي كافر أو مسلم، إنما الحكم فيما يجري في ليبيا الآن مبني على المفسدة والمصلحة. بمعنى الآن على ما بلغني من إخواني هنالك، أن هذا الشرق الليبي رفع أعلام المملكة الليبية السابقة وينادي بأن يكون ابن الملك السابق الذي كان قبل القذافي هو الولي الشرعي على البلاد. لما كان ذلك وبين الشرق الليبي والغرب الليبي إحن من قديم، أعلن الغرب الليبي بعد أن كان متظاهرا ضد القذافي، أعلن ولاءه للقذافي، قال ابننا إذن خير من ابن الشرق، فسلحهم جميعا. فأصبح التقاتل الآن ليس من أجل إقالة القذافي أو إثبات إقالة القذافي، وإلا هو أحقر من أن يتحدث في شأنه، لكن الكلام الآن على الدماء المسلمة التي ستراق في هذا الصدد. هو يملك أسلحة وطائرات ويدمر في المعارضين، والمعارضون تسلحوا وقبيلته أيضا وما حولها من البلاد تسلحوا، فالبلاد مقدمة على خطر عظيم. فهذا التوصيف لابد أن يؤخذ في الاعتبار، لم تعد المسألة مسألة متعلقة بمن؟ بالقذافي، إنما هي شبه حرب آلية لن تنطفئ إلا إذا أطفأها الله. ثم لعل بعض المساعي من المخلصين الصالحين تبذل للتوصل إلى حلول ترضي الله وتقرب بين الوجهات المسلمة حتى تحقن تلك الدماء المسلمة. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن. فالكلام أصل هذا الكلام خطأ الذي تقوله، لأن ليس الكلام بصادر على عن جزئية الحكم في القذافي هل هو كافر أو مسلم، ليس الكلام مرتب على هذا. هذا لأن الخروج فيه قيد آخر إضافة إلى الكفر، هو أن تكون المصلحة المتحققة أكبر من المفسدة التي ستقع. يعني افرض أن في دولة مثلا رئيسها كافر، لكنني إذا خرجت سيقتل عموم أهل قريتي، هل أؤجل إلى أن أتقوى أو أسلك سبيلا آخر أو أبادر بالخروج؟ اتضح الكلام. فهنا فقه، هنا ماذا؟ فقه غير متعلق الآن بجزئية الخروج من عدم، غير متعلق بكفر الحاكم من عدم الحاكم. فهناك قاعدة المفاسد والمصالح لابد أن تتدخل في الحكم فيما يجري في ليبيا الآن، لابد أن تتدخل فيما يجري في ليبيا الآن. الآن الإذاعات أو الفضائيات التي هي لا ترقب دينا ولا ترقب ربا تقول للشرق تقدموا نحو الغرب، وللغرب القنوات الأخرى التي هي له مؤيدة تقدموا نحو الشرقيين المنشقين، وكل يشعل فتن وسيباد مسلمون. حتى فيما يخصنا كمصر هنالك في ليبيا ما يقارب 1.5 مليون يستغيثون يقول لا نستطيع نخرج من البيت، صابرين على جوع على 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 أي شيء حقنا للدماء، لأن لم يعد الآن يسقط ويسقط، لم تعد الألفاظ هي الحكم كما كان الأمر في مصر، يسقط فلان ينزل فلان يسقط فلان، لا، هناك أصبحت اللغة لغة رصاص، أصبحت لغة رصاص. فعلى المتكلم أن يتكلم بعلم وبخبرة فيما يحدث، ليس دفاعا عن قذافي ولا عن غيره أعوذ بالله، إنما عن المسلمين وعن دماء أهل الإسلام التي يخشى من إراقتها. أسأل الله أن يصلح الحال. الخشية الآن من توجهات قوى أجنبية لاحتلال بعض البقاع بقصد التأمين ومن ثم إنشاء قواعد، هذا الذي يخشى منه. أنا بقول لك لو أنت ليبي تسألني ماذا أفعل، أما الدعاء ده مسلم، والقنوت في الصلوات مسلم، أننا ندعو الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يزيل كل شر وكل كابوس، الدعاء مسلم من المسلمات. لكن الآن الوجهة المعلنة ليست وجهة شرعية، لما علم أن في وجهة شرعية خلوا بينه وبينهم لدكهم، فيلزم